أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى ما أفاده السيد الروحاني في المنطقة، ولخصناه بما خلاصته أنه في مقام نقد ما يسمى بالبراءة العقلية وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أفاد أن ملاك ذلك عند القوم هو مبدأ التحسين والتقبيح العقليين، والذي يوجد فيه مبنيان: إما التحسين والتقبيح بملاك حفظ النظام، وهو ما نسب إلى الحكماء وذهب إليه المحقق الإصفهاني ومن وافقه من علماء الأصول، وإما ما هو المشهور وهو ما ذهب إليه المتكلمون من أن الملاك في التحسين والتقبيل هو استقلال العقل من جهة ما يكون من قبيل ملائمة الشيء للقوة العاقلة ومنافرته لها. طبعا في ملاك ثالث الكمال والنقص، كأنه أرجع إلى هذا، مو مهم الآن. ثم أفاد أن حكم العقل بالقبح في المقام، سواء كان بالملاك الأول أو بالملاك الثاني، يعود إلى حسن العقل وقبح الظن لا شيء آخر، بل يظهر منه ومن غيره أيضا أن هذا هو الملاك أساسا في كل قضية فيها تحسين وقبح عقلية. أيضا مو مهم الحديث الآن عن الأصول الموضوعية. فأفاد في المقام بأن قبح العقاب تارة يطرح في الدنيا وأخرى في الآخرة، وفي الدنيا طارة يطرح بالنسبة للموالي العرفيين في حياة الناس والعقلاء، يعني مولوية الحدود والقيود، وأخرى يطرح بالنسبة لمولانا الحقيقي عز وجل، وفي الآخرة بطبيعة الحال لا مجال للحديث إلا عن المولى الحقيقي. على الأول أفاد أنه لا يقبح العقاب بلا بيان، سواء كان المولى عقلائيا مولويته اعتبارية أم كان مولى حقيقي، ذلك أنه في المولى الاعتباري لا نجد ما ينافر قوتنا العاقلة، فيما لو عاقب عبده على خطأ أخطأه، فلو كان يمشي في الطريق مثلا واصطدم بمولاه، لا نجد في عقولنا لعن عبد، لا نجد في عقولنا ما يدلل على أن معاقبة المولى العقلاء له الحال هذه قبيحة. غير ملتفت اصلا، فضربه على لهزمتيه. وايضا قد يقال لا يلزم اختلال النظام من هذا العمل، ما دام السيد هو الذي يفعل لا يلزم اختلال النظام. جي. واما مولانا الحقيقي فمن الواضح انه يمرضنا ويقعدنا ويعيقنا ويبتلينا بانواع البلاءات، ولا نستطيع ذلك منه، فما المانع من ان يضربها مثلا اذا ما خالفنا تكليفا واقعيا لنا صادرا منه غير واصل الينا؟ واما في الاخره بعد السمح لي بشر واما في الاخره فهنالك نظريات في عقوبه الاخره، نظريه تقول بانه من قبيل تجسم الاعمال، ونظريه تقول بانه من قبيل الاثر الوضعي للشيء كمن يتناول السم، ونظريه ثالثه شويه الثالثه تقول بانه من قبيل الوفاء بالإيعاد بالعقاب كما وعد على الإطاعة بالثواب، فيكون من باب المجازات المقررة. أحسن. طيب واضح على مستوى تجسم الأعمال يقول، وعلى مستوى أيضا كونه أثر وضعي مثل من يتناول السم يموت، وعلى مستوى الوعيد يقول سواء كنا نبني على مسلك الحكماء المحقق الأصفهاني أو كنا نبني على مسلك المتكلمين ومشهور الأصوليين في التحصين والتطبيع العقلي مش العقلائي، من الواضح أنه في عقولنا لا مجال للحكم بالقبح، إذ لا نعرف ما هي طبيعة قوانين الآخرة. الحد الأوسط ليس عقليا فيستقل العقل في المطار. جاي. هذه خلاصة كلمات المحقق الروحاني رضوان الله عليه في المطار. أول ما يمكن أن يعلق هنا هو أن كلام القوم في مكان وكلامه رضوان الله عليه في مكان آخر. واضح أن القوم صاغوا القضية بهذا الشكل، قبح العقاب بلا بيان، لكن كل أدلة القوم وإن ربطت بالتحسين والتقدير وربطت بقاعدة حفظ النظام، لكن كل كلمات القوم تركز على وجود المقتضي وعدم وجود المقتضي، ربطت استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة بوجود المقتضي للتحرك للتحريك والتحرك وعدم وجود المقتضي. وقد تعرضنا لكلماتهم ووجوههم التي كانت تدور حول هذا المدار. المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه أيضا نبه على هذا بشكل واضح. رأينا السيد الروحاني في المنطقة يهمل هذا الجانب بالكامل ولا يتحدث عن وجود مقتضي في المقام، فهو إما يريد أن يقول بأن المقتضي موجود ومع ذلك لا يقبح المعاقبة، وإما يريد أن يقول بأن المقتضي غير موجود. إن كان مراده بالأول أن المقتضي موجود ومع ذلك لا تقبح المعاقبة
فهو بين الفساد، لكنه حتما لا يريد أن يقول ذلك، بدليل أنه بعد ورقتين تقريبا في التقرير عندما تعرض لي وجهي المحقق النائيني في التقريرين، والوجه الذي أفاده المحقق الإصفهاني أفاد بأن العقوبة لو كانت على عدم الوصول لكنا سلمنا أنها منوطة بأمر غير اختياري، إذا الوصول وعدم الوصول ليس في يد المكلف. أما والعقوبة مفروضة على عدم التحرك في ظرف عدم الوصول، فنقول إن التحرك أمر اختياري ممكن من باب الحيطة كما هو واضح، فهي عقوبة منوطة بأمر اختياري فلا تقبح. فهذا يدلل وينبه إلى أن كلامه مع وجود المقت. إذا كان الأمر كذلك فنقول، وهو الشق الثاني في كلامنا، بأن كل ما أفاده فرع وجود المقتضي، فكان ينبغي أن يوجه البحث إلى وجود المقتضي من عدم وجوده لا إلى حسن وقبح العقوبة، إذ أساس بحثنا والمشهور وإن عبروا بقبح العقوبة لكنهم إنما عبروا به على وزان الأدلة الإنية، ليقولوا إذا كانت تقبح العقوبة فالتكليف غير موجود، إذ لا معنى لقبح العقوبة مع وجود التكليف. فزمام البحث، ولذلك وجهوا أدلتهم لا نحو قبح وحسن العقوبة بل نحو وجود المقتضي وعدم وجود المقتضي، فكان ينبغي أن يركز البحث نحو وجود وعدم وجود المقتضي لنرى أنه يقبح أو لا يقبح. هذا نقاش جوهري في مسير البحث الذي أفاده. بعد هذا نقول بأنه أشار في كلامه عندما تحدث عن حسن العدل وقبح الظلم إلى أنه في مولانا الحقيقي الذي نحن مخلوقون له لا يتصور للعبد حق على المولى، نعم المملوك بما هو مملوك لا حق له على المالك بما هو مالك، ولكن إذا لاحظنا المالك بصفاته العليا وهو محل حديثنا فهنالك ما يليق به وهنالك ما لا يليق، كما نبهنا كرارا في الأبحاث السابقة. إذا كان الأمر كذلك فلا ينقطع البحث عند قولك ليس للعبد حق على المولى، إذن لا يقبح. نعم ليس للعبد بما هو مملوك ملكية حقيقية حق على المولى إلا في طول صفات المولى، لكن هذا لا يعني أن لا نلحظ صفات المولى التي إذا لاحظناها في طولها يوجد حق للعبد، لا بما هو مخلوق بل بما هو لازم من لوازم صفات الخالق، ففي طول صفاته وغناه وقدرته وحكمته يصبح لمخلوقه حق أن يسوقه نحو الكمال مش بما هو هو. طيب واضح، فيرجع إلى حق المولى في الحقيقة على نفسه كما يعبرون. حينئذ كان ينبغي أن يوجه البحث بهذا الاتجاه، لأن هنالك حد وسط في البحث مؤثر في الحكم بالقبح من عدمه لم ينبه عليه في الكلام، وكأنه إذا لم يكن للعبد حق على المولى فلا يقبح أي شيء يفعله المولى في حق العبد. فيمكن أن يقال إن هنالك ما يقبح بلحاظ صفاته العلي. المولى إذا كان الشيء ينافي حكمته وصفاته العليا فإنه يكون قبيحا صدوره منه
من هذه الجهة.
ثم إن إذا دخلنا إلى ثنايا نجد أولا أن تسليمه في الموالي العرفيين بعدم قبح العقوبة بحجة أننا لا نجد في عقولنا ما يقتضي قبحها، وعقلائيا لا يلزم من ذلك اختلال النظام، فنقول إنك قد سلمت، وهذا من الواضحات أنه في الموالي والعبوديات العقلائية الاعتبارية توجد حدود وقيود. فزمام البحث في الموالي الاعتبارية هو أن ننظر أن هذا داخل في الحدود أم خارج عنها،
داخل في القيود أم خارج عنها.
إن كان خارجا عنها فحتما يقبح، لا يخف. فلا معنى لطلق الأمر على هذا تركا للحبل على الغرد،
كأننا لا نعرف متى يحكم عقلنا بالقبح ومتى لا يحكم.
والأغرب من هذا المثال الصارخ الذي مثل به في المقام. فمثلا لو ضرب العبد مولاه جاهلا في رضا المولى بذلك لاحتماله أنه ليس بمولاه، فلا يعلم قبح المؤاخذة من المولى على كلا المسلكين. جيد، إذا كان الأمر كذلك يا إخوان فنقول من الوضوح بمكان أنه في كل مولوية عقلائية لابد أن نبحث عن حدودها وقيودها، لأن المولويات العقلائية لا تكون بلا حدود وقيود. كلما خرجنا عن الحدود يقبح، كلما دخلنا لا يقبح. انتهي نظام العقد الفردي أو الاجتماعي مو مهم. جيد، وأما في المولى الحقيقي فمن الواضح أن عدم حكم العقل في العقوبات في الابتلاءات الدنيوية ملاكه مختلف تماما عن ملاك قبح حكم العقل وعدم حكمه بالقبح وعدمه في باب العقوبة. فكما أن العقل الذي لا يعلم بوجه الحكمة في الابتلاءات لا يحكم بالقبح لأن سيده ومولاه قد ابتلاه في المقام بمرض أو شيء من بلاءات الدنيا على قاعدة أنه الحكيم المطلق ولا نعرف وجه الحكمة فيما فعل، وإن كنا نعلم أن لذلك وجه. يختلف موضوعا ومحمولا وأثرا أيضا عن الحكم بالقبح من عدمه بملاك العقوبة، إذ ملاك الحكم في باب العقوبة اتفقت مع أستاذك الإصفهاني، طبعا هو أخيك الإصفهاني قليلا سنة أو سنتين، بأن الملاك هو الدخول في رسوم العبودية والخروج عن ذيها، إن دخل فلا يستحق لأنه عبد حسن السيرة، إن خرج عن ذي العبودية استحق العقوبة. ومن الوضوح بمكان أن البحث عن القبح من عدمه في المقام يقتضي منا البحث في أن هذا هل هو خروج عن رسوم العبودية أو عمدا خروج عنها. وقد سلمت سيدنا أن العبد في هذا المقام لا حق له على المولى على الإطلاق، فلا يبقى في البين إلا ما يقبح ويحصن بلحاظ صفاته العليا. ومن الواضح جدا أن الإيقاع في المآسي للعبد خلاف غنى السيد وخلاف حكمته عز وجل، إذا كان هذا وخلاف غرضه أيضا، إذا كان هذا بملاك العقوبة، لأنك إذا افترضت ملاك العقوبة لابد وأن تفترض أن فيه خروج عن رسوم العبودية، فلنبحث فيه خروج عن رسوم العبودية التقحم أو لا يوجد فيه. أما القول بأننا نواجع عقولنا ولا نجد في عقولنا شيئا من هذا القبيل، على أي أساس نجد وعلى أي أساس لا نجد؟ هذا المهم. علما أن المقايسة واضح أنها مقايسة مع الفارق. جيد. وأما بالنسبة للآخرة فمن الوضوح بمكان أنه وإن وجدت نظريات في سبب العقوبة أو في تكييفها وتحليلها وبيان ماهيتها، لكن لا يختلف اثنان أن العقوبة في الآخرة أو الجزاء في الآخرة بملاك العقوبة لا يمكن إلا أن يكون مرتبطان بالخروج عن زي العبودية. إذا لم يكن فيه خروج عن زي العبودية فلا معنى للعقوبة في الآخرة، إذ الابتلاءات بملاك الدنيا مما لا تتصور في الآخرة، والابتلاءات لأجل التكميل للعباد أيضا مما لا يتصور في الآخرة. فالابتلاء في الآخرة إنما هو ابتلاء عقوبة إن صح التعبير بالابتلاء. إذا كان الأمر كذلك فلا يختلف اثنان سواء كانت العقوبات من قبيل تجسم الأعمال أو كانت من قبيل الوفاء بالوعيد أو كانت لا أدري ماذا أثرا وضعيا للمعصية بما هي معصية، لأن النفس تظلم بارتكاب المعصية بما هي معصية، يعني في حال صدورها عن عصيان غير إظلام النفس الطبيعي اللي يحصل إن سلمنا به طبعا عند ارتكاب المحرم الواقع ولو لم يكن منجزا بشرب الخمر أو شرب السم أو المسكر، حينئذ يقول حينئذ نقول بأنه من الوضوح بمكان أن العقوبة الأخروية لا تكون إلا بملاك الخروج عن رسم العبودية الذي يدركه العقل. هذا. وإذا كان الأمر كذلك فخصوصية كون الأمر صادران وفيه هتك لستر العبودية يمثل حيثية تقييدية بأي مسلك أخذنا من مسالك العقوبة في الآخرة. وإذا كان الأمر على هذا المنوال فلا بد وأن ننظر أنه هل يوجد هذا الملاك أو لا يوجد في المقام، وهذا يعود بنا من جديد إلى أن المقتضي موجود أو غير موجود. أما أن نقول بأن الآخرة قوانينها لا نعرفها فحدها الأوسط بحسب تعبيري غير عقلي فلا معنى للإدراك العقلي بالنسبة إليها، فكلام غريب جدا غريب، إذ أياً كانت العقوبة الأخروية من الواضح أن العقل لا يجيزها لأن المولى لا يعبث في المقام إلا إذا كان مقتضي هذه العقوبة موجود، ومقتضي العقوبة إنما يكون موجودا فيما لو كان هنالك تنجيز عقلي سابق، إما لتكليف واقعي غير واصل، وإما من باب حسن العبودية الفاعلية يعني من قبل قبحها. ومعه تحسن العقوبة عقلان، وإن لم نعرف أنها من قبيل تجسم الأعمال أو من قبيل الأثر الوضعي أو من قبيل الوعيد، وإلا فلا نتصور أن يكون الأثر الوضعي لارتكاب المعصية واقعان التي لا يوجد أي منجز لها كالأثر الوضعي في ارتكاب المعصية التي تكون منجزة على العبد. إذ الأثر الوضعي للمحرمات إن سلم الواقعية كالزنا أو شرب النجس أو إلى ما هنالك لأنه محل بحث أساسا هو غير الأثر الوضعي للمعصية بما هي معصية، هذا من قبيل المشترك اللفظي يعني الحديث عن الأثر الوضعي للمعصية مع الأثر الوضعي لشرب النجس الواقع فما هو واضح. وعلى هذا الأساس فكلامنا في الأول وليس في الثاني. ومشكلة أي بأية نظرية قلنا ملاك العقوبة غير ملاك الجزاء بمعنى العلية والمعلولية.
ملاك العقوبة هو جعلي لماذا؟ ما شنو تجسم أو وضع؟
ليش حتى تجسم الأعمال؟ العمل الصادر بقيد كونه هتكا لحرمة المولى هو التجسم بهذا المعنى، مش نفس العمل بما هو عمل جامد كما هو واضح.
اللي بعبر بين التحصيل والملكات الإنسانية سواء الملكات الإنسانية ممدوحة أو مضمونة، هذا لا يفترق بين العلم التخييف على العلم التخييف.
عموما نحن ما بنقدر نتصور جزاء أخروي يصدق عليها أنه عقوبة من دون أن يكون هنالك هتك لرسم العبودية، وهذا هو يعتقد فيه أساسا. السيد أشار إليه في عدة مواطن هنا في هذا البحث، لذلك إما أن يفضي إلى إنكار أصلا هذه النظرية أو نقول أصلا لا ربط لها بمحل بحث، لماذا يزج بها هنا أساسا من الأساس. فلنقل إن العقوبة بملاك بأي تكييف كيفت بملاك إنما تكون بملاك هتك مولوية المولى والخرج عن رسم العبودية لا أكثر ولا أقل. على هذا الأساس يا إخوان نعود فنقول ملخصين بكلمة، إنما أفيد في المقام مضافا إلى أنه في جملة من أصوله الموضوعية غير مسلم لم يربط البحث بعلله وأسبابه، إذ كان ينبغي أن يتوجه البحث إلى وجود المنجز عقلا في المقام من عدمه، وهو لم يشر إليه من قريب أو بعيد. جيد، هذا تمام الكلام إلى هنا يا أخوان. هذا الذي تحدثنا عنه وسميناه بأصالة التكليف العام هو نفسه الذي بحث عنه منذ القدم بين الأشاعرة والمعتزلة، وأثير من قبل بعض الأصوليين تحت عنوان أصالة الحر قبل الشر في غير الضروريات. وقد طال الشجار والكلام بين المعتزل والأشعري، لا أريد أن أتحدث أنا في الجانب أصلا، من دون أن يربط المسألة بأصولها الحقيقية، يعني منهم من ربطها بالتحسين والتطبيح العقليين ومنهم من لم يربطها قال لا علاقة لها بالتحسين والتطبيح العقليين. لذلك وجدنا أشاعرة يقولون بأصالة الحق، ووجدنا معتزلة لا يقولون بأصالة الحق، مع أنهم قائلون
وحصل خلاف بين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة، معروف في هذا المجال مذكور في كتب الكلام وفي كتب أصول الفقه في مباحث التكليف أيضا مذكور، لما لا داعي للإطالة فيه. ما يهمني هنا هو أن كل كلامنا إلى هنا يا إخوان كان في رتبة ما قبل صدور حكم شرعي،
صحيح أم لا؟
كلام مشهور في مباحث البراءة والاستدلال عليها بالعقل طارة وبالنقل أخرى، موضوعه وجود الحكم الشرعي، منظومة الأحكام الشرعية مع عدم وصوله إلينا.
فيقولون في قول البحث إذا فحصنا ولم نجد يستقل العقل،
فموضوع الباحث هو وجود أحكام شرعية، وجود علم إجمالي بصدور الأحكام الشرعية وأنه لا تخلو واقعة من حكم شرعي. فرتبة البحث في مباحث البراءة المصطلحان غير رتبة البحث التي نبحث عنها هنا، هذا من حيث الموضوع. ومن حيث المحمول أيضا يختلف الأمر، إذ هنا ليس القابح بملاك معصية التكليف والخطاب الخاص. قول التكليف
بس الخطاب ما له معصية يا أشف حد التكليف،
بل بملاك
ما سميناه نحن بالتكليف العام،
يعني ليس بملاك الشارعية بل بملاك المالكية.
هذا واضح، كل ما كنا نبحثه مبني على قاعدة المالك والمملوك، الخالق والمخلوق.
هذا من حيث المحمول، ها؟ كما لا يخفى. ومن حيث الأثر أيضا يوجد اختلاف، لكن الوقت منتهي،
يأتي البحث إن شاء الله،
لأنه سندخل إلى ما أشار إليه صاحب الكفاية موجزا وفصل في بعض الكلمات ككلمات الحق الإصفهاني، حيث استدل البعض في ذلك البحث بحث البراءة بأصالة الحظر في ما قبل الشرع.
ما بيهمني أني أبحث عن التفاوت بين ما قبل الشرع وما بعد الشرع، أريد أن أقتنص منهم أن هذه الأصالة لثبتناها إلى هنا هل يرد عليها إشكال أم لا يرد، لأنها محل خلاف منذ القدام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.